إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فكما سمعتم أن هذه المحاضرة تتعلق بالتوحيد وبالرسالة، وفي الحقيقة أن الدين إنما هو في توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في أول أمر جاء في كتاب الله عز وجل: إنما جاء بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فهذه الآيات تتضمن الإيمان بالله وحده لا شريك له والأمر بعبادته عز وجل وعدم جعل شريكا له سبحانه وتعالى، وسواء كان هذا الشريك في ربوبيته أو في إلهيته أو في أسماء وصفات. ثم بعد ذلك الأمر بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا فيه إشارة إلى الإيمان برسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذي نزله الله عز وجل على عبده إنما هو القرآن الكريم، والعبد المقصود به هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى لرسول صلى الله عليه وسلم. فأقول أن في هذا الأمر الذي هو أول أمر جاء في كتاب الله عز وجل: إنما هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والأمر بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فمن فعل ذلك فقد عصم مني دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. وفي الصحيحين أيضا من حديث واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ورحم الله عز وجل أحفاد عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فأقول أن هذه الأحاديث أيضا تدل على ما دلت عليه الآية السابقة من الإيمان بالله وحده لا شريك له ومن الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة كما تقدم في كلمة المقدم أن هذا الأمر هو دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى إفراده بالعبادة عز وجل وإلى إثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين، وهذا هو دين الله عز وجل الذي أخبر الله عز وجل أن الدين عنده الإسلام وأنه لن يقبل من الناس سواه. فالإسلام هو استسلام الوجه لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل دينا لجميع الأنبياء والمرسلين ولكل من خلقهم سبحانه وتعالى وكلفهم، فإنما أمرهم بهذا سبحانه وتعالى. فإذا علم هذا الشيء، وهذا كما تقدم أمر معلوم من الدين بالضرورة، وأن جميع ما جاء في القرآن الكريم من نصوص وجميع أيضا ما جاء في السنة النبوية من أحاديث إنما تدعو إلى هذا وتدل عليه، فأقول إذا علم هذا الشيء وهو أمر معلوم، إذن على المسلم أولا أن يتعلم ما جاء في كتاب ربه وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يقوم بما أمره الله عز وجل به وبما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه لا يمكن لشخص أن يقوم بهذه العبادات من إفراد الله عز وجل بالعبادة ومن القيام بالطاعات ومن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحقوق التي جعلها الله عز وجل للرسول على عباده إلا بعد أن يتعلم. ولذلك الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله الذي ابتعثه الله عز وجل بالأمر بعبادته سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله عز وجل يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلا من أجل لا إله إلا الله ولم يدع الناس إلا إلى هذا الأمر العظيم، ومع ذلك الله عز وجل يؤكد عليه فيقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ويقول له سبحانه وتعالى أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول له أيضا عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة، ويقول له سبحانه وتعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فأقول مع أنه ما بعث إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، إلا أن الله عز وجل يذكره بهذه الحقيقة سبحانه وتعالى ويأمره بهذا كما أمر به باقي عباده سواء كانوا من الأنبياء أو كانوا من غيرهم. فأقول لا بد على الشخص أن يتعلم هذا الأمر حتى يستطيع حقيقة أن يحقق انتسابه لدين الإسلام. ومع الأسف أن الغالب على الناس اليوم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه ولا يفهمون إلا رسمه ولا يعلمون حقيقة هذا الدين ولا حقيقة هذا الإسلام، فيخرجون من الدين وهم لا يشعرون، إما أن يخرجون بقول أو يخرجون بفعل أو يخرجون باعتقاد. ولعلنا بعد ذلك نشير إلى هذا الأمر أو إلى هذه المسألة. ولذلك في صحيح مسلم من حديث الوليد ابن مسلم عن حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وكذلك أيضا في السنن من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأقول في هذا في هذه الأحاديث فيها أمر بتعلم هذا التوحيد وبتعلم هذه العقيدة. ولذلك كما تقدم في حديث عثمان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد أن يكون عالما حقيقة بهذه الكلمة ومؤديا لما أمرت به هذه الكلمة من أشياء يجب أن تؤدى. ولعلنا بعد قليل أيضا نشير إلى شيء من هذا. ولذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول رسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فقهه في هذا الدين، وإذا لم يرد به خيرا والعياذ بالله ما فقهه في هذا الدين، لأن لا يمكن لشخص أن يحقق رضا الله عز وجل عنه إلا بعد أن يتفقه في هذا الدين. ولذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة الوقاشي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أمر بأن يصلي العبد كما يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون هذه الصلاة مقبولة. ولذلك أيضا في الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يسار عن حمران عن عثمان رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فاشترط عليه الصلاة والسلام عدة أشياء لغفران الذنوب: اشترط القيام بالعمل، واشترط كذلك أيضا القيام بالعمل الصالح وهو الوضوء، واشترط كذلك أن يكون هذا الوضوء كما شرعه الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أن على الشخص أن يتعلم العبادة التي كان يؤديها الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في رأس هذا الأمر وهو لا إله إلا الله أو في أقل عبادة من العبادات التي أمر الله عز وجل بها، لابد أن تكون موافقة لما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ويقول الله عز وجل: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فلا يمكن للشخص أن يتبع ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يتعلم. ولذلك الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا آمنوا على علم، وآمنوا كذلك أيضا على هدى وعلى نور. ولذلك الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والمقصود بالبصيرة هو العلم، هذا هو المقصود بالبصيرة. فإذا كان الشخص يعمل بلا علم فهذا العمل يكون مردودا عليه وليس مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك مما نقل عن السلف رحمة الله عليهم أنهم قالوا في ذلك: أن اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة يعني عمل قليل موافق للسنة وهو الشيء الذي شرعه الله عز وجل خير وأفضل من اجتهاد في بدعة، من عمل كثير لا يوافق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل مما قاله في حق الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. هم عملوا كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك أيضا في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني فعلت في الجاهلية كيف وكيف، من صدقة ومن عتق للعبيد ومن كذا وكذا. فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني عندما أسلمت فسوف تكتب لك هذه الأعمال. لكن لو لم تسلم فإن هذه الأعمال سوف لا تقبل. ولذلك عندما قالت عائشة رضي الله عنها لرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن جدعان كان في الجاهلية يفعل كيت وكيت 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 من الأعمال الصالحة، فقال إنه لم يقل في يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهذا كناية عن خشيته من الله عز وجل وعلى تأدية لهذا العمل الذي أمر الله لهذا العمل إخلاصا لهذا العمل إخلاصا لله عز وجل، وخوفه من الله عز وجل في تقديم لهذه الأعمال، لكنه لم يقل ذلك. إذن أصبح عمله موجود عليه وأصبح خالدا في النار والعياذ بالله. فلا بد من التعلم، لا بد من التعلم. وكما تقدم أول ما يتعلمه الإنسان هو إفراد الله عز وجل بالعبادة الذي لا يكون مسلما إلا به. ولذلك أيضا في الصحيحين من حديث يحيى بن زكريا عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد نافع مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم الحديث. فأمره أن يدعو الناس أول ما يدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ثم بعد ذلك إذا أقروا بهذا والتزموا به أخبرهم بما أوجبه الله عز وجل عليهم من عبادات وتكاليف كالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات. ولذلك في الصحيحين من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإسلام إنما مبني على هذه الأشياء 5، وأول هذه الأشياء هو الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، ثم الشهادة لرسوله عليه الصلاة والسلام بالنبوة. ولذلك أيضا في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عفوا من حديث سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وستون شعبة أو 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث أصلا في الصحيحين لكن هذا اللفظ لمسلم، فيخبر عليه الصلاة والسلام أن الإيمان 74 شعبة، وأن هناك ما هو أعلى هذه الشعب، فهذه شعب متفاوتة ليست على درجة واحدة، فهناك ما هو أعلاها الذي هو لا إله إلا الله، ويلي ذلك الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة وهكذا، وهناك أدنى شعبة من هذه الشعب وهو الحياء، وهناك عفوا أدنى هذه الشعب هو إماطة الأذى عن الطريق، أدنى هذه الشعب هو إماطة الأذى عن الطريق، وأن الحياة شعبة من هذه الشعب. المقصود أن على الشخص أولا يتعلم معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمد رسول الله، ومعنى لا إله إلا الله هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، أنك تخلص له في جميع العبادات وتفرده بالكمال. التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالكمال المطلق من جميع الوجوه، وذلك أنه تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وتنفي ما نفاه الله عز وجل لنفسه وتنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وتثبت له كمال ضده. فهذا في الحقيقة هو التوحيد، وهو المتضمن شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة أن هذا هو التوحيد، عليك أن تؤدي العبادات مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى، عليك أن تقبل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تنقاد لما أمر الله عز وجل به ولما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تتبوأ من المشركين، عليك أن لا تحب المشركين بل تبغضهم في ذات الله عز وجل، عليك أن تأمر بالمعروف وعليك أن تنهى عن المنكر. كل هذا متعلق بالشهادتين، الشهادة لله عز وجل والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ومن المعلوم أن لا إله إلا الله مبنية على ركنين، نفي وإثبات. تنفي الألوهية عما سوى الله بحيث تعتقد أن ما في هناك إله معبود بحق إلا الله عز وجل، لا إله إلا الله، فتنفي الألوهية عما سوى الله وتثبتها لله عز وجل وحده. وتنفي الألوهية عما سوى الله كما تقدم أنك تفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، تفرد كذلك أيضا بالتعظيم. الله عز وجل يقول فسبح باسم ربك العظيم، لا تجعل للمخلوق تعظيما كتعظيم الخالق والعياذ بالله. ومن ذلك كالحلف بغير الله عز وجل، ومن ذلك أيضا كتقديم أوامر المخلوق على أوامر الخالق سبحانه وتعالى، ومن ذلك التحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل، ومن ذلك عندما تؤمر بشيء من الله أو تنهى عن شيء من الله عز وجل لا تقول أن النظام يأمر بكذا وكذا ويطلب كيت وكيت، فكل هذا مخالف لا إله إلا الله. كذلك أيضا عندما الشخص يتبرك بالصالحين ويتمسح بقبورهم أو يذبح لهم فهذا منافي أيضا لا إله إلا الله. عندما يأتي الكهان والعرافين ويسألهم ويصدقهم هذا منافي لا إله إلا الله. عندما يعتقد أن هناك من يعلم الغيب سوى الله عز وجل هذا يكون منافيا للا إله إلا الله. فهذا في الحقيقة معنى لا إله إلا الله. ومع ذلك أن كثير من الناس ممن يأتي بما ينقض هذه الكلمة والعياذ بالله. ولذلك ما يخفى عليكم كثرة من يدعو غير الله، ومن يذبح لما سوى الله، ومن يستغيث بغير الله، ومن ينذر لما سوى الله عز وجل، وكل هذا من الكفر بالله والعياذ بالله. فما أكثر المساجد المبنية على القبور ويأتي إليها الناس ويصلون فيها ويدعون فيها هؤلاء الأموات الذين هم في داخل هذه المساجد، وأن هذه المساجد مشيدة على قبورهم، فكل هذا مما ينافي لا إله إلا الله. ولذلك الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فعندما تتأمل في أحوال البشرية قديما وحديثا تجد أنهم ينقضون هذه الكلمة إما بأقوالهم كما تقدم، وإما بأفعالهم، وإما باعتقاداتهم كما تقدم، ما أكثر من يذبح لغير الله. والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما أكثر من يعلق التمائم على أطفاله أو على نفسه أو على سيارته، فكل هذا أيضا منافي لا إله إلا الله. ورسول عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد عندما جاء وفد من العرب يريدون الإسلام ويريدون مبايعة رسول عليه الصلاة والسلام على الشهادتين بايعهم إلا شخصا واحدا أعرض عنه، قال يا رسول لماذا لم تبايع؟ قال إنه معلق تميمة، ومن علق تميمة فقد أشرك. فأقول ما أكثر الناس الذين ينقضون هذه الكلمة، وذلك كما تقدم إما باستغاثتهم بغير الله عز وجل، وإما بسؤالهم لما سوى الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وإما بطوافهم بالقبور، وإما بإتيانهم للكهان والعرافين، وإما بذبحهم للأموات وللصالحين وللكهنة وللسحرة، وإما كذلك أيضا بتحاكمهم بغير شريعة الله. والله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى غير ذلك من النواقض التي تنقض لا إله إلا الله. أو يكون باستهزائهم بالله والعياذ بالله، أو يكون باستهزائهم بالله والعياذ بالله، أن يستهزئ بشيء مما يتعلق بالدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، فهذا من الكفر بالله والعياذ بالله. أو من إطلاق لعبارات تفيد مساواة غير الله بالله عز وجل. من ذلك قول الشخص ما شاء الله وشئت، ومن ذلك قول الشخص ما لي إلا الله وأنت، ومن ذلك قول الشخص لولا الله وأنت، وما شابه ذلك من العبارات الكفرية الشركية. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، قال جعلت إله ندا بل ما شاء الله وحده. فحتى يكون الشخص آتيا بهذه الكلمة أن يفرد الله عليه، أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، وأن يفرد بما سوى الله سبحانه وتعالى. ومن ألفاظ حديث ابن عمر السابق الذي بني الإسلام على خمس هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سليمان، من حديث عفوا سليمان بن حيان عن أبي خالد سليمان بن حيان عفوا عن أبي حي عن أبي سليمان عن أبي خالد سليمان نعم عفوا عن أبي سليمان خالد عن أبي عفوا عن أبي حيان سليمان بن خالد عن أبي حيان سليمان بن خالد عن أبي مالك الأشجعي الذي هو سعد بن طارق عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر أن رسول عليه الصلاة والسلام يقول من وحد الله وأقام الصلاة، قال من وحد الله وأقام الصلاة. وفي رواية من حديث يحيى بن زكريا عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر وهي أيضا في صحيح مسلم من عبد الله وكفر بما يعبد من دون الله، قال من عبد الله وكفر بما يعبد من دون الله. وأيضا جاء في حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي الذي هو في صحيح مسلم أن رسول عليه الصلاة والسلام قال من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. والله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلابد من نفي وإثبات، لابد من نفي وإثبات حتى يحقق العبد هذه الشهادة لله سبحانه وتعالى، ويأتي بعد ذلك بشروطها ولوازمها التي أشرنا إلى بعضها. ثم بعد ذلك يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هو التصديق بنبوته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك التصديق بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الانقياد لشريعته التي شرعها الله عز وجل على لسانه عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، هو أنك تؤمن به عليه الصلاة والسلام وتطيعه فيما أمر به، وتقتدي بسنته عليه الصلاة والسلام، وتتحاكم إلى شريعته ولا تتحاكم إلى شريعة أخرى. ومما ينافي ذلك هو عدم التصديق بأخباره، ومن ذلك عدم التصديق بالغيبيات التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم من نزول عيسى عليه السلام، ومن خروج الدجال، ومن خروج كذلك أيضا المهدي، ومن أيضا خروج يأجوج ومأجوج وما شابه ذلك من الغيبيات التي أخبر عنها الرسول عليه السلام، وجاء بعضها في القرآن الكريم. ومن الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنقاد أوامره، ومن ذلك الإتيان بالصلاة والإتيان بالزكاة والإتيان بالحج إذا وجب عليك، والإتيان بالصوم كذلك أيضا، وكذلك أيضا أن تلتزم بكل ما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك إعفاء اللحية، ومن ذلك تقصير الثوب، ومن ذلك تحجيب نسائك. فكل هذا من الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. على الشخص أولا كما تقدم أن تعلم دينه، وبالذات أن يتعلم معنى هاتين الشهادتين، ثم بعد ذلك يعمل بما تعلمه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم بعد ذلك أن يدعو الناس إلى ذلك، وبالذات يبدأ بمن هم أقرب الناس إليه كزوجته وأبنائه أو والديه أو إخوانه وأصدقائه وزملائه وجيرانه وأقربائه وهكذا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق وصى بعضهم بعضا بالحق الذي أمر الله عز وجل به، وهو ما تقدم. على الشخص بعد ذلك أن يدعو الناس إلى ما تضمنته وإلى ما أمرت به هاتين الشهادتين، حتى يكون حقيقة قد حقق الإسلام. وكل ما نقص من تحقيق، أو كل عفوا شيء نقص من هذا أو قصر به الشخص، فهذا ينقص من توحيده ومن إيمانه بحسب ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما جاء في الصحيحين: لا يجزي الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسب السارق حين يسب وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فكل ما قصر به العبد يكون هذا تقصيرا في إيمانه وفي توحيده، وكلما كان إيمان أكمل وتوحيده أعظم لله عز وجل، كلما كان أبعد عن المعاصي وعن السيئات. ففي الحقيقة أن التوحيد والرسالة هما الدين، وهما غاية ما يعتقده الشخص وما يعمل به وما يقوله وما يأمر به وما يدعو الناس إليه، وهي الغاية التي خلق من أجلها الخليقة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. فالغاية من خلق الخليقة إنما هو القيام لله عز وجل بالتوحيد والإيمان بمن أرسلهم الله عز وجل من أنبياء ومرسلين، ثم بعد ذلك العمل بما آمن به. ولا شك كما تقدم أن الله عز وجل قد أمر بأوامر وقد نهى عن أشياء كما هو معلوم، فعلى الشخص بعد ذلك أن يعمل بهذه الأوامر وأن ينتهي عن هذه النواهي، وبذلك يكون قد حقق الإيمان عز وجل. أنا أوصيكم ونفسي بالاهتمام بهذا الأمر غاية الاهتمام، وذلك بتعلم هذا الشيء وبالعمل به وبدعوة الناس إليه. وأنا أوصيكم نفسي أيضا تأمل ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما كتب أهل العلم بيانا لما جاء في الكتاب ولما جاء في السنة، ومن ذلك ما كتب أهل العلم الرسالة التي كتبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي لا تتجاوز 3 صفحات، وهي 3 أصول. هذه الرسالة نافعة غاية النفع، ففيها معنى الشهادتين، وفيها المطالب الكبرى التي طلبها الله عز وجل من عباده. وهذه الصفحات 3 ما تأخذ منك إلا 5 دقائق حتى تقرأها وتفهم ما جاء فيها، أو الرسالة الأخرى وهي كشف الشبهات، وهي أيضا 20 صفحة، وهي أيضا قريبة من الرسالة الأولى من حيث المقدار، وهي 20 صفحة. رسالة مهمة غاية الأهمية، عليك أن تقرأها وأن تتفهم ما جاء فيها. أو رسالة الحفظ، وهي درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، فعليك أيضا أن تقرأ ما في هذه الرسالة أو تتفهم ما في هذه الرسالة، أو في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، أو في الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، وغيرها من الوسائل، وغيرها من الوسائل الصغيرة الحجم الكبيرة الفائدة. فأقرأها وتأمل بما فيها، وأعطها لمن تستطيع إعطائه، ونبه غيرك من الناس من تستطيع تنبيهه على الاستفادة من هذه الوسائل، ولا تكن مثل كثير من الناس ممن لا يعرف دينه ولا يعرف هذا الإسلام الذي خلقه الله عز وجل. وكما ذكرت في كلام السابق أن كثير من الناس يخرج من الدين من حيث لا يدري ولا يشعر، وذلك إما بقول يقوله أو بفعل يفعله أو باعتقاد يعتقده. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى هذا، قال: الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 حريفا. ولعل يقف عند هذا، ولعل من خلال الأسئلة ننبه على بعض الأشياء التي لم يتم التنبيه عليها. فمن كان يسأل عن معنى هذا الحديث، فمعنى هذا الحديث إن من آخر إن من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، يعني حقيقة ومتفهما لمعناها ولما دلت عليه، وجاء بما أمر الله عز وجل به منها، فهذا في الحقيقة يكون مصيره إلى الجنة. وكما تقدم من النصوص الأخرى التي تبين التي تشهد عفوا لهذا الحديث، وتبين أيضا ما جاء في معناه، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أمية بن هانة عن جناد بن أبي أمية عن عباد بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شهر، يعني حقيقة يفهم معنى لا إله إلا الله ومعنى رسول الله، وكذلك أيضا لا يساوي المخلوق بالخالق، وذلك عندما قال رسول الله يشهد بأن عيسى عبد الله ولا يكون مثل النصارى والعياذ بالله الذين رفعوا رتبة عيسى عليه السلام إلى رتبة الخالق والعياذ بالله، وما أكثر الناس الذين يرفعون رتبة المخلوق إلى رتبة الخالق والعياذ بالله. لا يلزم أن يكون هذا بأن يعتقد بأن هذا الشخص مثلا نبي، أو يعتقد بأن هذا الشخص إلها مع الله والعياذ بالله، أو ابن لله والعياذ بالله، لا، وإنما قد يقول كلمة فيها مساواة لهذا المخلوق والعياذ بالله بالخالق، كما تقدم في قول الإنسان ما شاء الله وشئت، أو أن بالله وبك، أو أن يتحاكم لغير شريعة الخالق عز وجل، فكل هذا مساواة لغير الله بالله والعياذ بالله، أو يمدح هذا الشخص ويغدو فيه في أثناء المدح، وهذا كثير، هذا كثير، هذا مدح الإنسان وخلع عليه بعض صفات المخلوق، هذا كثير بالناس. ومن آخر ما قرأت في هذا رسالة كتبها بعض من ينتسب إلى العلم، وأنه حتى وصل به من انتساب العلم أنه يشرف على رسالة الدكتوراه والماجستير في العلم، فقدم في أول مقدمة هذه الرسالة التي هي تتعلق بتفسير آيات جاءت في كتاب الله عز وجل ذكر جامعة الإمام، وقال أن هذه الجامعة ما زالت على ضوئها تبنى العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة تبنى على الكتاب والسنة، لا تبنى لا على جامعة ولا على زيد من الناس ولا على عمرو من الناس، العقيدة الصحيحة تبنى على الكتاب والسنة. لا شك أن جامعة الإمام تدرس العقيدة السليمة، لكن ليس على ضوئها تبنى العقيدة، العقيدة تبنى على الكتاب والسنة، ما تبنى على جامعة ولا تبنى على شخص من الناس ولا تبنى على شيء غير ما جاء في القرآن وفي السنة. هذه الكلمة في الحقيقة تقتضي الكفر، نجعل جامعة معينة من الجامعات تبنى على ضوئها العقيدة الصحيحة، ما تبنى العقيدة الصحيحة إلا على الكتاب والسنة. لو قال أن جامعة الإمام يدرس فيها العلم الصحيح، نعم، وأما على ضوئها تبنى العقيدة، لا، العقيدة الله عز وجل قد بيّن ما تبنى عليه وهو الكتاب والسنة، ما فوتنا في الكتاب من شيء. يقول الشيخ صحيح كلماته ولا ينتبه لها، وكما نبه في هذا المسجد وفي غيره كثير من الناس يكون متوكل على الله ثم عليه، هذه ما تنفع، ثم هنا ما تنفع، بل عليك أن تكون متوكل على الله وحده. أو كما نبهنا فيما سبق قول الشخص أنا أشكرك أو أعطيك خالص شكري، أو أشكر فلان خالص شكري، خلاصة الشكر لا بد أن يكون لله، أعلى الشكر لا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى. أو عفوا يقول الشخص يعني كلام يفيد أن هذا الشخص ما يخطئ أو ما يتعب ولا يكل، وهذا كثير، يمدح الإنسان الشخص بحيث يفيد مدح بأن هذا ما يخطئ أبدا، وأن دائما أفعاله مسددة وموفقة، هذا مو بصحيح، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطاء خير الخطائين هم التواضع، فكل إنسان يخطئ، كل إنسان يخطئ إلا من عصمهم الله عز وجل وهم الأنبياء والمرسلين. وكذلك أيضا حتى الأنبياء والمرسلين معتقد أهل السنة والجماعة فيهم أنهم يخطئون، لكن ما يطعون في كبائر الذنوب معاذ الله، وإنما يطعون في بعض الصغائر. قال الله عز وجل: يغفر الله لك ما تقدم من ذنب وما تأخر. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن آدم عليه السلام أخطأ، وذلك بأكل من الشجرة كما ذكر الله عز وجل في كتابه. وكذلك أيضا موسى عليه السلام أخطأ عندما قتل هذا الشخص الذي هو من أصحاب أو من جماعة فرعون إلى آخره. فكثير من الناس يقول كلمات تفيد بأن هذا الشخص ما يخطأ أو لا يتعب أو كذا أو كذا أو كذا من المدح الذي متضمن للغلو. وفي حديث أنس الذي في السنن أن وفد من العرب قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قال: لا يستهوينكم الشيطان، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، لكن خشي عليهم أنهم إذا استمروا في المدح إلى أن يرفعون فوق رتبته إلى رتبة الخالق والعياذ بالله. ومن المعلوم أن الشخص يكفر إذا رفع رتبة شخص من الناس إلى رتبة الأنبياء. أصحاب مسيلمة الكذاب الذين آمنوا به بأنه نبي والعياذ بالله، لماذا كفروا؟ لأنهم اعتقدوا أن مسيلمة رسول مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا كفر. من اعتقد أن هناك رسولا بعد الرسول تسمى بعث أو معه فهذا كفر بالله والعياذ بالله، والرسول هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فإذا أقول إذا كان الشخص يكفر بهذا، ما بالك من يرفع المخلوق إلى رتبة الخالق. وكما تقدم أن الآن وقع الناس في شرك هو فوق شرك الجاهلية، وقعوا في شرك هو فوق شرك الجاهلية، وبالذات فيما يتعلق بالتمائم والتعليق التمائم والاتيان إلى الكهان والعوافي. تعليق التمائم هذا كثير بين الناس وبالذات النساء، والاتيان إلى الكهان والعوافي. ومع الأسف هذا الحي الذي نحن فيه سمعنا عن امرأة والعياذ بالله أنها أمرت ناس، هذا الشخص يحدثني عن زوجته، يقول أمرتها أن تذبح دجاجة وأن تلقي عظامها في المكان الفلاني، يقول حتى يطامنونكم، وحتى يطامنونكم أي يطمئنون إليكم. ومن هم الذين يطمئنون إليكم؟ الجن، يعني تقربوا إليهم حتى يطمئنون إليكم. وهذا كفر، مهما صلى الشخص صام ويفعل ذلك هذا ما ينفع، هذا يعتبر كفر بالله والعياذ بالله، هذا يعتبر كفر بالله والعياذ بالله. وما يخفى عليكم ما جاء في كتاب الزهد الإمام أحمد من حديث الأعمش عن سليمان الميسر وعن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي أن هناك صنما كان عنده سدنة يمنعون الناس أن يمروا به إلا بعد أن يتقربوا إلى هذا الصنم. وما أكثر الأصنام الموجودة اليوم، ما أكثر الأصنام الموجودة اليوم في بلاد المسلمين، قبر البدوي هذا صنم، قبر العيدوس هذا صنم، قبر الزيلعي هذا صنم، قبر الحسين وقبر الزبير وقبر مصعب بن الزبير، كل هذه أصنام من مبنية عليها مساجد، والناس يأتون إليها ويذبحون لها ويطوفون بهذه القبور ويدعون الأموات. هذه كلها تعتبر، كلها تعتبر هذه أصنام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في رواه الإمام مالك الموطأ وبعض أصحاب السنن: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كيف لا يجعل قبر وثنا يعبد؟ وذلك بالطواف به وبالصلاة إليه وبكتابة الأواق ورميها في القبر المتضمنة هذه الأواق. سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما افتتح الموحدون الحجرة النبوية، عندما كان العثمانيين مسيطرين على المدينة والحجاز، وكان ذلك بعد 200 ألف، وجدوا رسالة في قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه رسالة مرسلها السلطان العثماني المسمى بسليم. في هذه الرسالة: يا رسول الله انصر عبادك. هذا كفر بالله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله. الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعا. الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن تنصر الله ينصر. الله عز وجل هو الذي ينصر عباده، وهو الذي يؤيده، وهو الذي يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فيقول: يا رسول الله انصر عباده، الصليب أين الله؟ يا رسول أنصر عبادك، فإن عباد الصليب قد غلبوا عباد الرحمة. فهذا كفر بالله والعياذ بالله. له دعوة الحق، والذي يدعون من دونه لا يستجيب لهم، لا يستجيب لهم بشيء إلا القباص لكفيه الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فبناء المساجد على القبور والطواف بها ورمي الأواق وما شابه ذلك، هذا كله يجعلها أوثان. ووصل والعياذ بالله بعض من ينتسب إلى الإسلام أنه بنوا في بلدانهم، فما حدثني الشيخ عبد الحليم جزاه الله خيرا إمام هذا المسجد أن في بعض بلدان أفريقيا بنوا مكان من بعض الكفار والضالين، بنوا مكان قالوا هذه الكعبة، وحفروا به قالوا هذه زمزم. يعني وصل الجهل بالمسلمين لهذه الدرجة، وصل الجهل بالمسلمين لهذه الدرجة، ووصل الجهل بالمسلمين الآن في هذا الوقت. هناك أشجار بعض الناس يعبدها، أشجار هناك بعض الناس يعبدها، حتى مبني عند هذه الأشجار حوض، حوض لمن أراد أن يتقرب، لمن أراد أن يتقرب، يتقرب لهذه الأشجار والعياذ بالله. وهذا كله من الكفر، هذا كله من الكفر بالله والعياذ بالله. هذا كله إنما أتى بسبب الجهل، كل هذا أتى بسبب الجهل. وما أكثر الناس الذين يحلفون بغير الله عز وجل بالنبي وبالرسول وما شابه ذلك، كل هذا من الشرك بالله والعياذ بالله. وقد يكون شركا أصغر كما هو الأصل، وقد يكون أحيانا شركا أكبر على حسب نية هذا الحالف ومعتبر. فأقول هذا يدعون إلى كما تقدم إلى تعلم الدين، وإلى التزام بما تعلمناه، وإلى ندعو الناس إلى ما تعلمناه مما جاء في الكتاب والسنة. طبعا كما تقدم لا إله إلا الله معنى ولها أركان ولها شروط ولها لوازم وملتزمة ولها أدلة، كل هذا متعلق بلا إله إلا الله. وخلاصة هذا طبعا الذي ينبغي على المسلم أن يفهم هذه الأشياء ويعرفها، لكن خلاصة هذا هو إفراد الله بالعبادة، وإفراد الله بالتعظيم، وإفراد الله عز وجل بالكمال، وإفراد الله عز وجل بالطاعة. ولا يطاع سبحانه وتعالى إلا هو عز وجل، إلا طاعة لا تخالف طاعة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر وهم العلماء والحكام مقيدة بطاعة الله وبطاعة رسوله. والرسول عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف كما في صحيح البخاري. خلاصة هذه الشروط وهذه الأركان هو إفراد الله بالعباد، إنك ما تعبد الله إلا الله، ولا تعظم التعظيم الذي يليق بالله إلا له عز وجل، وتخلص لله سبحانه وتعالى، وتلتزم بما أمر الله عز وجل به من تكاليف وعباده. فإذا فعلت هذا فهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو معنى أيضا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما تؤمن به وتتبع سنته وتقبل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. إن عرفت الشروط والأركان بالتفصيل وبالأدلة هذا هو المطلوب، هذا هو الأحسن. لكن خلاصة هذه الشروط وهذه الأركان هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وإفراد الرسول عليه وسلم بالمتابعة. هذا معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله. طبعا كما تقدم الكتاب والسنة هما المرجع لكل مسلم، وبعد ذلك ما جاء بيانا وتوضيحا لما جاء في الكتاب والسنة. وذكرت قبل قليل بعض الرسائل، وذكرت قبل قليل بعض الرسائل التي أنصح بها، وكما ذكرت كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، أو كشف الشبهات، أو ثلاثة الأصول، أو الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة للشيخ سليمان بن عبد الله، أو تيسير العزيز الحميد، أو فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد. فهذه الكتب ورسائل مفيدة جدا، هذه الكتب ورسائل مفيدة جدا. وما كان في معنى هذه الوسائل، اقرأ تفسير سورة الفاتحة في تفسير ابن كثير، اقرأ تفسير سورة الإخلاص في تفسير ابن كثير، اقرأ تفسير قل يا أيها الكافرون في تفسير ابن كثير، هذا فيها معنى لا إله إلا الله ومعنى محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الأشرطة، هناك أشرطة بحمد الله كثيرة تبين معنى لا إله إلا الله، وتبين العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مسلم أن يلتزمها. فأسمع هذه الأشرطة أيضا حتى تفهم معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله. وإلا الشخص إذا ما فهم معناها هذا لم يصح إسلامه، لم يصح إسلامه حتى يفهم معنى لا إله إلا الله. وكما تقدم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فمفهوم هذا ولازمه أن من مات وهو يعلم أن من مات وهو لا يعلم لا إله إلا الله فهذا لا يكون من أهل الجنة. طبعا هذا مكتوب على رابع العدوية، هذا مكتوب على رابع العدوية رحمه الله، لأن رابع العدوية هذه امرأة كانت في عصر أتباع التابعين، كانت في عصر أتباع التابعين وكانت معروفة بالزهد والعبادة، وكتب عليها أشياء كثيرة، ومن ذلك من هذا الكلام الذي سمعناه قبل قليل، لأن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن إنسان مؤمن حقيقة. الله عز وجل ذكر الجنة وذكر نعيم الجنة حتى يتسابق الناس ويجد ويجتهد إلى تحصيل هذا النعيم، وذكر النار والتخويف منها حتى يجد الناس أيضا في الابتعاد عن أسباب الدخول في النار. عندما يأتي شخص يقول أنا أعبد الله عز وجل لذاته ولا أعبد طمعا في جنته ولا أعبد خوفا من النار، هذا كفر، ومعناه زنق، معناه زنق وكفر بالله. بل على الشخص أن يعبد الله عز وجل وأن يطمع بما أعده سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين، وأن أيضا يستعيذ بالله عز وجل من ناره التي أعدها للكافرين. طبعا في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صبيحة ليلة قد نزل فيها المطر بعد أن صلى الفجر، قال أصبح هل تدون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال وماذا قال؟ الصحابة يقول وماذا قال يا رسول الله؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته هذا مؤمن بي كافر بالكوافر، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا هذا كافر بي مؤمن بالكوافر والعياذ بالله. لأن هؤلاء الذين قالوا مطرنا بنوي كذا وكذا جعلوا هناك سببا لم يجعله الله عز وجل سبب، وهي الكواكب، جعلوها تتدخل في إنزال المطر، والكواكب في الحقيقة ليس لها دخل في ذلك، فمن جعل شيء سبب وهو ليس بسبب فقد أشرك بالله الشرك الأصغر، من جعل لهذه الكواكب تأثير فهذا أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، من جعل لها تأثير وتستقل بهذا الأمر وهو إنزال المطر مثلا يكون قد أشرك بالله الشرك الأكبر. وأما إذا قال الشخص عن شيء وهو قد جعله الله عز وجل سبب وقال بسبب هذا فهذا حق وليس فيه شيء، هذا حق وليس فيه شيء، مثل ما ثبت في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، يعني أنا تسببت في الشفاعة له عند الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل خفف عنه سبحانه وتعالى بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرت من جعلهم الله عز وجل سببا سواء كان من البشر أو من الأسباب العادية فهذا حق ليس فيه شيء. فإذا قلت أن المطر يأتي عندما يأتي الغيم هذا حق، لأن الله عز وجل أجرى العادة بذلك. وإذا قلت أيضا يعني في شيء قد جربته من قبل وأصبح عند الناس معروف، يعني مثل ما يقول كثير من الناس أن البرد يشتد في المربعانية، يعني هذا في الغالب وقد جربوا هذا الشيء فهذا لا بأس به إن لم يكن على صيغة الجزم، إن لم يكن على صيغة الجزم فهذا لا بأس به، يعني على الغالب، وبالفعل في الغالب نحن جربنا لأن الله عز وجل أجرى العادة بأن هذه الأوقات يشتد فيها البرد. فإذا قلت هذا الكلام من قبيل أن الله عز وجل قد أجرى العادة بذلك فهذا لا بأس به، لكن بشرط أنك لا تجزم، لا تجزم، وإنما قصدك هنا الغالب ولا تجزم بهذا جزم، وإنما قصدك الغالب، لأن من المعلوم أحيانا قد يتخلف هذا الأمر، أحيانا قد يتخلف هذا الأمر. فإذا كان هذا على سبيل إن الله عز وجل أجر العادة بذلك، وأنك هذا قد جربته وتعرف عليه الناس فهذا لا بأس به، من شرط أنك كما ذكرت لا تجزم، لأن ما أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ومن المعلوم أن هذا أحيانا قد يتخلف، من المعلوم أن هذا أحيانا قد يتخلف. أقول الاستغفار هو معناه التوبة، الاستغفار عندما يقول إنسان استغفر الله استغفر الله هو معناه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هو معناه التوبة إلى الله عز وجل، هو معناه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن مع الأسف نحن كثيرا ما نقول هذه الكلمة ولا نقصد حقيقة معناها، ولا نقصد حقيقة معناها، فنقولها باللسان فقط دون أن نعقد عليها بالقلب. فليس هناك فرق بين الاستغفار والتوبة، لأن الاستغفار هو توبة لله سبحانه وتعالى، فعلى الشخص إذا قالها أن يعقد عليها بلسانه وأن ينتبه لمعناها. نعم. طبعا الأشياء التي تخرج من الملة هي على أربعة أقسام، إما أن يكون باعتقاد فاسد، يعني يعتقد الشخص أن هناك ما إله مع الله والعياذ بالله، أو يعتقد أن هناك رسولا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا اعتقاد يؤدي بالإنسان إلى الكفر، أو يكون بالقول، أو يكون بالقول كأن يستهزئ الإنسان والعياذ بالله بما جاء عن الله سبحانه وتعالى فهذا كفر، كما قال الله تعالى قل لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال في حق الناس استهزأوا بالرسول والعياذ بالله، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ربطون ولا أكلب ألسن ولا أجبن عند اللقاء. فالاستهزاء في الحقيقة بشيء مما شرعه الله عز وجل يعتبر هذا كفر بالله والعياذ بالله، فهذا كفر بالقول، أو يكون كفر بالعمل، كان يسجد الإنسان للأصنام أو يذبح للصالحين وللأولياء، أو يتبرك بالقبور ويعتقد أنها سببا عفوا ويعتقد أنها شيء أو سبب يستقل بالنفع وبالضر، فهذا أيضا من الكفر والشرك الأكبر الذي يكون بالأعمال، أو يكون والعياذ بالله بالشك، أو يكون والعياذ بالله بالشك، وذلك كان يشك الشخص بما أمر الله عز وجل من الإيمان به، كان يشك في القرآن والعياذ بالله، كان يشك بوجود الملائكة، كان يشك في وجود الجن وما شابه ذلك، لأن هذه الشيء قد جاءت في القرآن الكريم، ومعنى ذلك أن من شك فيها لم يعتقد بصحة، لم يعتقد بأن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة أن الكفر يكون بأحد هذه الصور الأربع، أحد هذه الأقسام الأربع. والله يجب عليه، يجب عليه هذا الشيء، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن التعاون على الإثم والعدوان أن الشخص يؤجل مثلا بيته أو يؤجل دكان له إلى شخص يفعل فيه الحرام، أو يبيع فيه بعض الحرام، كمن يبيع الدخان ضمن المحل ومن محل أو بقالة يبيع الدخان، فعليك أن تشترط على المستاجر هذا الشيء، وإلا سوف تكون آثما وعاصيا بهذا العمل. أو إنسان مثلا يحلق اللحى التي أمر الله عز وجل بتوفيرها وأنت أجرت الدكان له، فهذا في الحقيقة ما يجوز، لأن الله عز وجل، لأن عفوا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحى، فعندما توجب هذا الدكان لهذا الشخص الذي يحلق فيه اللحى فأنت تكون معينا له في ذلك، فعليك أنك تشرط عليه هذا الشيء، فإن قبل الشرط فبها ونعمة وهذا المطلوب، وإن لم يقبل إذن عليه أن يخلق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.